السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، أرحب بإخواني الحجاج من الحاضرين معنا والغائبين، وأقول أهلا وسهلا ومرحبا. وصلتم قلوبنا قبل أن تصلوا إلى بلادنا، وتسعكم قلوبنا قبل أن تسعكم ديارنا. وأسأل الله عز وجل أن ييسر لكم الحج. أسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل الحج عليكم يسيرا، وأن يثيبكم عليه أجرا كبيرا، وأن يردكم إلى أهلكم سالمين غانمين بعافية في دينكم وأبدانكم. أسأل الله عز وجل أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء على ما يبذلونه لخدمة الإسلام والمسلمين، وعلى ما يبذلونه لتيسير الحج على الحجاج والمعتمرين. كما أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجزي كل من يعين الحاج على حجه ولو ببسمة طيبة في وجهه. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرينا ما نحب في الإسلام والمسلمين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا قوي يا عزيز، إنا نستودعك أهلنا في غزة، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم. اللهم فاحفظهم وآمنهم من خوف، وأطعمهم من جوع، وأعزهم بالتوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعطي كل مؤمن ومؤمنة ما يحب وخيرا مما يحب يا رب العالمين. معاشر الفضلاء، إن درسنا كما عهدتم في شرح كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في حديث جابر رضي الله عنه وعن أبيه في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولبى عمرة في حجة، وكان أغلب من معه من الصحابة قد حجوا مفردين، ومنهم من أهل بالعمرة. وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل مكة طاف طواف القدوم، ثم سعى سعي الحج، وأن الصحابة الذين معه سعوا طافوا طواف القدوم وسعوا سعي الحج بنيتهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغوا من السعي أمر كل من لم يسق الهدي معه أن يفسخ حجه إلى عمره وأن يتحلل من عمرته، فأطاع الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن تأخروا شيئا رجاء أن يرفع هذا الأمر وتحللوا من عمرتهم. فكان طوافهم طواف العمرة وسعيهم سعي العمرة. وأطلب من الابن ثامر وفقه الله والسامعين أن يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين.
آمين.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه رواية عن جابر رضي الله عنه: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، علي رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن واليا، فقدم مريدا الحج، قدم من اليمن مريدا الحج، وقد اشترى هديا، قد اشترى هديا. قيل إنه اشترى الهدي من الإبل كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه اشترى هديا له وهديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من ماله رضي الله عنه وأرضاه. فقدم ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، أي التي اشتراها للنبي صلى الله عليه وسلم لتكون هديا. نعم.
قال: فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال: صدقت صدقت.
نعم، علي رضي الله عنه وهو زوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، لما قدم من اليمن وجد زوجه فاطمة رضي الله عنها قد حلت ولبست ثيابا ملونة جميلة واكتحلت، فأنكر ذلك عليها: كيف تحل وقد أحرمت بالحج، وكيف تلبس هذه الثياب الجميلة وتكتحل؟ فقالت: إن أبي أمرني بهذا. وهذا دليل على أن الأمر للمجموع أمر للأفراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر فاطمة بخصوصها بهذا، وإنما أمر كل من لم يسق الهدي أن يحل، وفاطمة رضي الله عنها لم تكن قد ساقت الهدي، فالأمر للمجموع أمر لكل فرد بعينه. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب للمؤمنين، فإذا جاء فيه الأمر فإنه أمر لكل مؤمن بعينه، أمر لكل مؤمن بعينه. قال: فكان علي يقول بالعراق، لما انتقل إلى العراق رضي الله عنه وأرضاه ونقل الخلافة إلى العراق: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، يعني مغريا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاتب فاطمة. التحريش معناها الإغراء، أنه أراد أن يغري النبي صلى الله عليه وسلم ليعاتب فاطمة رضي الله عنها وأرضاها للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، يعني سائلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه أنه أمرها بأن تحل وقد كانت قد أحرمت بالحج. قال فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت صدقت، فصدقها في خبرها وأنها إنما فعلت ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلم عليا رضي الله عنه على إنكاره عليها، فدل ذلك على أن من أنكر بحسب علمه لا يلام وإن أخطأ، وإن أخطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلم عليا رضي الله عنه على أنه أنكر عليها، لكنه بين له أنه لا مجال للإنكار لأنها إنما فعلت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي فلا تحل.
نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه ماذا قلت حين فرضت الحج؟ ماذا قلت حين فرضت الحج؟ وهذا يدل على ما قدمناه أن السنة للحاج أن يقول ما يفرضه من الحج، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة في حجة. وهنا هذا دليل لأهل السنة والجماعة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه سبحانه وتعالى، فإنه لو كان يعلم الغيب لما احتاج أن يسأل علي رضي الله عنه ماذا قلت حين فرضت الحج، كان يعلم. وعلي رضي الله عنه قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. وهذا دليل يا إخوة على أن لفظ الدخول في النسك ليس توقيفيا، ليس توقيفيا. فلو قال الإنسان اللهم إني أهل بالحج، اللهم إني أهل بالعمرة يجزي ويكفي. قال اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. علي رضي الله عنه ما كان يعلم بما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يرد على أهل الشطحات الذين يقولون إن الأولياء يعلمون الغيب بل يتحكمون في الكون. هذا علي رضي الله عنه من أولياء الله بلا شك، ما كان يعلم بما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل علق إهلاله بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دين الله يا إخوة ليس دين البدع والرقص والترهات، دين واضح بين بحمد الله عز وجل بان في كتاب الله وبان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة كل من ينسب شيئا إلى الدين فقل له أين هذا من كتاب الله وأين هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاء به فعلى الرأس والعين وإلا فمردود على صاحبه، لا يقبل منه نسبته إلى الدين ولا يقبل عمله من رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل على جواز تعليق الإهلال بأن يعلق الإنسان نسكه بنسك إنسان آخر غائب عنه، كما قلت لكم في المثال سابقا، لو أن إنسانا يريد أن يحج مع أبيه أو عمته أو أمه ولكن ما علم بما أهلوا، ركب الطائرة وهو لا يدري بما أهلوا، فإن له أن يقول: اللهم إني أهل بما أهل به أبي، اللهم إني أهل بما أهلت به أمي مثلا، فيكون هذا معلقا. فإذا لقي من علق إهلاله بإهلاله كان نسكه كنسكه، وإن لم يلقه فإنه يصرف نسكه إلى ما شاء، يصبح نسكه في هذه الحال مطلقا. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. فإن معي الهدي أي وأنت شريك معي فيه، وأنت شريك معي فيه، لأن كون الهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع عليا من الإحلال، لكن قال: فإن معي الهدي، يعني وأنت شريك فيه، إما لأن عليا قد اشترى بعض الهدي له وبعض الهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما بإشراك رسول الله صلى الله عليه وسلم له فيه. وسوق الهدي يمنع التحلل كما تقدم معنا. وهذا الفرق بين علي رضي الله عنه وأبي موسى رضي الله عنه، فإنه سيأتينا أن أبا موسى رضي الله عنه أيضا قدم من اليمن وأهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم وسأله النبي صلى الله عليه وسلم كما سأل عليا رضي الله عنه وأجاب كما أجاب علي رضي الله عنه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحلل وأن يجعلها عمرة. الفرق أن علي رضي الله عنه أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هدي فكان سائقا للهدي، أما أبو موسى رضي الله عنه فلم يكن سائقا للهدي. نعم.
قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100.
الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع 100 ناقة، والناقة تجزي عن 7، الناقة الواحدة تجزي عن 7، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 ناقة صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس صلى الله عليه وسلم، لا يبقي شيئا في يده، وكان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. ومن كرمه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يترك شيئا في بيته، حتى أنه يمر الشهر والشهران والثلاثة لا توقد النار في بيته صلى الله عليه وسلم، يعني لا يطبخ في بيته، وإنما يتغذى على الماء والتمر واللبن إن وجد، ليس فقرا بمعنى أنه لا يجد، بل كان يجد الكثير لكنه ينفقه بسخاء صلى الله عليه وسلم، وكان ينفق في سبيل الله. انظر رعاك الله إلى هذه الحال مع حال بعض الحجيج الذي يأتي متمتعا أو قارنا ثم يبحث عن طريقة يتخلص فيها من الهدي، يريد أن يصوم مع أنه قادر على أن يهدي الهدي، لكن يريد أن يجعل المال للهدايا يأخذها للبلاد. الذي تنفقه في الهدي خير لك وأعظم، هذا هدي في سبيل الله وهو واجب عليك ما دمت متمتعا أو قارنا. وبالمناسبة يا إخوة، من السنة أن المفرد يهدي ويتطوع بالهدي، يتطوع بالهدي، هذا من السنة. الذي عنده قدرة من زيادة أجره في الحج أن يهدي هديا متطوعا به، أن يهدي هديا متطوعا به. بل من السنة أن من لم يحج، أن من لم يحج يهدي هديا ويرسل الهدي إلى البيت الحرام يشتري، هذا من السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الهدي وهو في المدينة، يرسل الهدي إلى مكة وهو في المدينة. اعلم رعاك الله أنه إذا كان عندك نقود تزيد عن نفقتك ونفقة من يجب عليك أن تنفق عليه وكنت متمتعا أو قارنا، اعلم أنه لا يجزئك إلا الهدي، ولو صمت 100 يوم ما يجزئك. وكونك تؤخر المال الذي معك لتشتري بعد الحج هدايا للأقارب وأهل القرية، هذا ليس من الحاجة وليس من النفقة ولا يجعلك غير مستطيع الهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة في حجة الوداع. نعم.
قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي.
أي أنهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قصروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتقصير في العمرة ليكون الحلق في الحج، ليكون الحلق في الحج لقرب الزمان، لقرب الزمان، فليس هناك إلا 5 ليالي. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير ليتحللوا من العمرة، فقصروا وتحللوا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي. وقد قلنا إن عددهم قليل جدا. نعم.
قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى.
فلما كان يعني فلما جاء، فلما جاء وحل يوم التروية وهو اليوم 8 من ذي الحجة، وقد ذكرنا سابقا سبب تسميته بيوم التروية، توجهوا إلى منى، أي أعطوا ظهورهم إلى مكة وأرادوا التوجه إلى منى، وأرادوا التوجه إلى منى. فمعنى توجهوا هنا أرادوا التوجه إلى منى وإعطاء مكة ظهورهم. ومنى هي المكان المعروف الذي يقع بين مكة ومزدلفة، وهو من الحرم، وحدوده من الغرب من جهة مكة جمرة العقبة، ومن الشرق من جهة مزدلفة وادي محسر، وادي محسر، وادي محسر فاصل بين منى ومزدلفة، فاصل بين منى ومزدلفة، ومنى ومزدلفة من الحرم، ووادي عرنة فاصل بين مزدلفة وعرفة، وعرفة ليست من الحرم، عرفة من الحل. وأما من جهة الشمال والجنوب فهذه الجبال الشاهقة التي ترى، وليعلم أن كل ما سال إلى منى سال منه السيل إلى منى فهو من منى. يعني الجبل هذا الذي نراه الشاهق على جهة الشمال والجبل الآخر الذي على جهة الجنوب هل هو من منى؟ نقول سفحه الذي جهة منى من منى. والضابط يا طلاب العلم أن كل ما سال منه السيل إلى منى فهو من منى. كل ما سال منه السيل من هذه الجبال إلى منى فهو من منى، وما سال إلى الجهة الأخرى فليس من منى. هذه حدود منى. ولما سميت بمنى؟ هناك ثلاثة أقوال لأهل العلم. قيل سميت بمنى لكثرة ما يمنى فيها من الدماء تقربا إلى الله، لكثرة ما يمنى فيها من الدماء تقربا إلى الله، ويمنى يعني يراق فيها من الدماء تقربا إلى الله. وقيل سميت منى لاجتماع الناس فيها، والعرب تسمي المكان الذي يجتمع فيه منى. قيل سميت منى لاجتماع الناس فيها، والعرب تسمي المكان الذي يجتمع فيه منى. والقول الثالث قيل إنها سميت منى لرجاء الحاج أن تتحقق أمنيته في الحج، لكونه شرع في الحج. كل مسلم ومسلمة يتمنى أن يحج، فإذا وصل إلى الحرمين قوي رجاؤه، فإذا شرع في حجه عظم رجاؤه بأن تتحقق أمنيته. فسميت منى لعظم الرجاء عند الحجاج في تحقق أمنيتهم بالحج، لأنهم إذا قد شرعوا في الحج. ولا مانع من الثلاثة، أن تكون سميت منى لهذه الأسباب الثلاثة مجتمعة، لهذه الأسباب الثلاثة مجتمعة. نعم.
قال فأهلوا بالحج وركب
رسول. طيب، من المسائل النازلة، إذا لم يوجد مكان في داخل منى لازدحام الناس فإنما اتصل بمنى يأخذ حكم منى. ما نقول يكون من منى، لا، منى حدودها معلومة، لكن يأخذ حكم منى. ولذلك أنا أفتي الآن بأن الخيام التي في مزدلفة لمن لم يتمكن من أخذ حملة في داخل منى هي في الحقيقة في حكم الخيام التي في منى، ما يحتاجون في الليل إلى أن يخرجوا منها إلى داخل منى، هي تأخذ حكم منى. لأنه من المعلوم أنه من الصعب الآن أن يجد الإنسان مكانا يليق به وبأهله في داخل منى إذا لم يكن له مكان في داخلها. فهذه الخيام التي في مزدلفة لضيق المكان اليوم تأخذ حكم منى. فإن لم يتيسر للإنسان أن يكون فيها فإن كل ما حول منى يأخذ حكم منى، كل ما حول منى يأخذ حكم منى، كالعزيزية مثلا القريبة من منى ونحو ذلك تأخذ حكم منى. لكن يجب على الحاج أن يتقي الله ما استطاع، لأن الأصل أن يكون في منى، وخاصة في وقت الوجوب. أما في يوم ثمانية فسيأتينا أن هذا إنما هو سنة. نعم.
قال فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
فأهلوا بالحج أي الذين تحللوا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم والذين ساقوا الهدي مستمرون على إحرامهم، مستمرون على إحرامهم. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي متوجها إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وفي هذا أن السنة للحاج أن يدخل منى قبل ظهر يوم الثامن، أن السنة للحاج أن يدخل منى قبل ظهر اليوم الثامن. وإن تقدم إلى منى قبل ذلك جاز على الراجح، إن تقدم إلى منى قبل اليوم الثامن جاز على الراجح، وله أن يحرم منها لأنها من الحرم، لأنها من الحرم. فالآن بعض الحجاج يفوجون إلى منى في اليوم السابع، ويذهبون إلى منى في اليوم السابع أو السادس، ما في بأس على الراجح من أقوال أهل العلم، وليس عليهم في ذلك حرج، ولهم أن يحرموا من داخل منى، ما يحتاجون أنهم في ضحى اليوم الثامن يخرجون من منى إلى الأبطح مثلا ليحرموا منه، يحرمون وهم في منى لأن هذا من الحرم. وفيه أيضا أن السنة للحاج أن يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين والفجر ركعتين في منى اليوم الثامن، يصلي كل صلاة في وقتها، يصلي كل صلاة في وقتها. فإن تيسر أن يصلي في مسجد الخيف فهو أفضل، إن تيسر أن يصلي في مسجد الخيف فهو أفضل. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في مسجد الخيف، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، 70 نبيا. فإن تيسر له من غير مشقة أن يصلي في مسجد الخيف فهذا أفضل، وإلا فإنه يصلي في منى في أي مكان يتيسر له. والمبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة سنة، وقد أجمع العلماء على ذلك، أجمع العلماء على ذلك، فليس على من تركه دم بالإجماع، ليس على من تركه دم بالإجماع. لو فرضنا أن الحاج يفوج إلى عرفة مباشرة، يفوج إلى عرفة مباشرة، ما يذهب إلى منى يوم الثامن، ليس عليه شيء، ويفوته أجر المبيت بمنى، إلا إذا نوى أنه لو كان مستطيعا لبات بها، فإنه يأخذ أجر المبيت بنيته. وذلك أنا أنبه الحجاج، كل عمل مسنون لا تستطيع أن تفعله بسبب من الأسباب انوي أنك لو كنت مستطيعا لفعلته، فإنك تؤجر عليك أنك قد فعلته، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الحجاج، ومن الخير أن ينبه عليه طلاب العلم. نعم.
قال: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس.
نعم، مكث النبي صلى الله عليه وسلم ولبث بعد أن صلى الفجر قليلا حتى طلعت الشمس. وفيه أن السنة أن يكون الخروج من منى بعد طلوع شمس يوم التاسع، بعد طلوع شمس يوم التاسع، وهذا متفق عليه بين العلماء أن السنة أن يكون الخروج من منى بعد طلوع شمس يوم التاسع، فيخرج الحاج من منى بعد أن تطلع الشمس. نعم.
قال: وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال: وأمر بقبة، قبة يعني خيمة، قبة يعني خيمة من شعر، خيمة من شعر يسمى بيت الشعر، يسمى بيت الشعر، تضرب له بنمرة. نمرة موضع دون عرفة إلى جهة مكة، موضع دون عرفة إلى جهة مكة، وليس من عرفة، وليس من عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب شيئا في عرفة مشعر، وإنما ضربت له هذه الخيمة خارج عرفة، خارج عرفة في مكان ليس من المشعر، في مكان ليس من المشعر. وفي هذا جواز نصب الخيام للحجاج في غير عرفة، وإذا نصب ذلك للحجاج في داخل عرفة بحيث يتظلل فيها الحجاج فلا بأس. نعم.
فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام.
نعم. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا، ولا تشك قريش في أنه سيقف عند المشعر الحرام، لا يخالجها شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو مزدلفة، تسمى المشعر الحرام وتسمى مزدلفة وتسمى جمعا، وسنذكر هناك إن شاء الله لما، لكن هنا لما سميت بالمشعر الحرام؟ لأنه يقابلها المشعر الحلال الذي هو عرفة، الذي هو عرفة. كان الناس في الجاهلية منهم من يقف في المشعر الحرام ومنهم من يقف في المشعر الحلال، يعني في يوم عرفة منهم من يقف في المشعر الحرام في مزدلفة، وهؤلاء هم قريش أهل الحرم، يقولون نحن أهل الحرم الحمص، لا نخرج من الحرم، لا نخرج من الحرم، فيقفون في مزدلفة. وأما بقية الحجاج فإنهم يقفون في عرفة، فسميت عرفة بالمشعر الحلال، وسميت مزدلفة بالمشعر الحرام لأنها من الحرم. فكانت قريش لا تشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف في المشعر الحرام ولا يتجاوزه ولا يخرج إلى الحل كما كانت تصنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. وقيل المعنى كانت قريش لا تظن إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف في المشعر الحرام كما كانت تفعل في الجاهلية. نعم.
قال: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة.
نعم. فأجاز أي سار حتى خلف مزدلفة وراء ظهره، سار حتى خلف مزدلفة وراء ظهره، فلم يقف كما كانت قريش تفعل، وأبطل هذه العادة الجاهلية، وجمع الحجاج جميعا في عرفة، كان الحجاج يتفرقون في يوم عرفة، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا في عرفة حتى أتى عرفة، يعني حتى اقترب منها، حتى اقترب منها. وعرفة هي المشعر الحلال، وهي من شعائر الله، وحدودها معلومة، واليوم هناك حدود موضوعة بينة تبين حدودها. ولما سميت عرفة؟ قيل سميت عرفة لأن جبريل عليه السلام عرف إبراهيم عليه السلام المناسك، وكان يقول له اعرف هذا، أو أعرفت أعرفت أعرفت، فسمي أعظم المشاعر في الحج عرفة، من قول جبريل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام اعرف هذا، وفي الرواية الأخرى أعرفت. وقد روى ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه أن جبريل عليه السلام كان علم إبراهيم المناسك ثم قال له اعرف هذا. بوب عليه ابن خزيمة بسبب تسمية عرفة، بسبب تسمية عرفة. وقد حكم الشيخ ناصر رحمه الله على هذا الأثر بأنه حسن، وأن له حكم الرفع، وأن له حكم الرفع. وروى الفاكهي في أخبار مكة عن أبي مجلز وعن عطاء مثل هذا أيضا، لكن عن أبي مجلز وعطاء جاء فيها أنه كان يقول له أعرفت أعرفت أعرفت، ثم قال في آخر كلامهما ومن هنا سميت عرفة، ومن هنا سميت عرفة. وقيل إنها سميت عرفة لأن آدم عليه السلام تعرف على حواء عليها السلام في عرفة، يعني بعد الإهباط. يقول هؤلاء رآها في منى، رآها في منى، في يوم رآها في يوم التروية، رآها في يوم التروية في عرفة، رآها في يوم التروية في عرفة، فسميت، يقولون سميت يوم التروية لأنه رآها فيه، وسمي ذاك الموضع عرفة لأنه عرفها فيه. لكن هذا كما قال مشايخنا لا أصل له. نعم يذكر عن الضحاك، ذكره الفاسي عن الضحاك، لكن هذا لا 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 أصل له، هذا لا أصل له. وقيل سميت عرفة لأن الحجاج يتعارفون فيها، لأنها الموضع الذي يجتمع فيه جميع الحجيج، كل الحجيج ما يجتمعون في وقت واحد في الحج إلا في عرفة. في منى بعضهم يذهب يطوف، بعضهم كذا بعضهم كذا، في عرفة الجميع في عرفة، الجميع في عرفة، فيتعارفون فيها، فسميت عرفة من التعارف. وهذا من منافع الحج، التعارف بين المسلمين. وقيل سميت عرفة لاعتراف الحجاج بذنوبهم وتوبتهم فيها، لاعتراف الحجاج بذنوبهم وتوبتهم فيها. وعلى كل حال هذا ما يترتب عليه يعني شيء من الأحكام، لكن هذا شيء يقوله العلماء فنقوله، شيء يقوله العلماء فنقوله من باب العلم، وإلا فما يترتب على ذلك شيء. نعم.
قال: حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها.
وفي هذا أنه يجوز للحاج أن يتظلل بشيء لا يلاصق رأسه، تظلل بخيمة بالسيارة بالشمسية أو المظلة، وهذا جائز للنازل باتفاق أهل العلم، جائز للنازل باتفاق أهل العلم. أما السائر والراكب ففي خلاف، لكن الذي عليه أكثر الفقهاء وهو الراجح أن له أن يتظلل أيضا، أن يستظل سواء كان راكبا أو نازلا. أما النازل فمحل اتفاق، ما أحد من الفقهاء منع الحاج من أن يجلس في خيمة أو يستظل في السيارة إذا كانت السيارة واقفة، والنبي صلى الله عليه وسلم ها هو قد أمر بقبة من شعر قد نصبت له في نمرة، فلما وصل إليها نزل فيها، نزل فيها. وأما السائر والراكب فالراجح قول أكثر أهل العلم أن له أن يستظل أيضا، لحديث أم الحصين عند مسلم قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم راكب، فإما بلال وإما أسامة رافع ثوبه فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يستره من الحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استظل نازلا وراكبا، استظل نازلا وراكبا. فيجوز هذا للحاج راكبا ونازلا. وفي هذا يا إخوة أن السنة للحاج إذا وصل عرفة أن يستريح، أن يستريح، لا يشتغل بالتلبية الجماعية كما يفعل كثير من الحجاج اليوم، يصلون الساعة 7 صباحا ثم يشتغلون بالتلبية والتلبية والتلبية والتكبير والتهليل إلى الظهر، ثم يصلي الإمام ثم يخطب ثم ينامون وقت عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل نمرة نزل ارتاح ليكون نشيطا وقت عرفة بعد الزوال. وهذه السنة يا إخوة، السنة لمن وصل عرفة في أول النهار أن يستريح حتى يكون نشيطا في وقت الوقوف بعرفة. نعم.
قال: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال.
نعم. حتى إذا زاغت الشمس يعني حتى إذا زالت الشمس ومالت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصواء أي بناقته القصواء فأحضرت له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل ودخل الخيمة وارتاح أراح ناقته وأمر بإنزال الرحل عنها وذهب بها، فلما زاغت الشمس وزالت ومالت أمر بالقصواء فأحضرت ورحلت له ووضع عليها الرحل، فركب النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بطن الوادي أي بطن وادي عرنة، بطن وادي عرنة، وهو واد دون عرفة إلى جهة منى، إلى جهة منى، وهو ليس من عرفة عند أكثر العلماء، خلافا لمالك رحمه الله. والصواب ما عليه أكثر الفقهاء أنه ليس من عرفة. وارفعوا عن بطن عرنة، عرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. وأول المسجد اليوم هو في الوادي، أول المسجد قبلة المسجد هي في الوادي وليست من عرفة، ليست من عرفة. ولذلك الذي يدخل المسجد مبكرا ويكون في الصفوف الأولى ينبغي عليه بعد الصلاة أن يقوم وأن يدخل إلى داخل عرفة، سواء من داخل المسجد أو من خارج المسجد، وفي حدود لوحات في داخل المسجد واضحة. والحقيقة يا إخوة ينبغي أن يتنبه الحاج أنه في أن الحد في المسجد زاوية، ليس خطا مستقيما بل زاوية، فيتنبه للحد. إذا صلى يتأكد أنه في داخل حدود عرفة، لأن أول المسجد من وادي عرنة، ووادي عرنة عند أكثر الفقهاء وهو الصواب ليس من عرفة، ليس من عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بطن الوادي وخطب، وفيه أن السنة للإمام وأمير الحج أو من ينيبه الإمام أو أمير الحج أن يخطب خطبة جامعة، وهذا سنة عند أكثر الفقهاء. وينسب بعض الفقهاء إلى المالكية أنهم يرون أنها ليست سنة، وهذا في الحقيقة خطأ، لأن المالكية مغاربة ومدنيون وعراقيون، مغاربة ومدنيون وعراقيون، المالكية المغاربة والمالكية المدنيون يرون أن لعرفة خطبة وأنه يسن أن يخطب الإمام، وأما المالكية العراقيون فهم الذين يرون أن عرفة ليس لها خطبة. لكن الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، فجمهور الفقهاء جماهير الفقهاء على أنه يسن للإمام أن يخطب خطبة قبل الصلاة جامعة يذكر الناس فيها، وهذه الخطبة لا تتعدد وإنما هي خطبة واحدة، فلا يشرع للحجيج في مخيماتهم إقامة خطبة، وإنما المشروع لهم أن يستمعوا خطبة الإمام العام. واليوم الأمر متيسر ولله الحمد والمنة بوسائل النقل، كل الحجاج في مخيماتهم يستمعون للخطبة، وإشغال الحجيج عن الخطبة العامة بخطب خاصة في المخيمات غير مشروع. وللأسف أن لبعض الناس مقاصد سيئة في هذا، وهي صرف الناس عن سماعهم الكلام عن التوحيد والسنة، بل للأسف يا إخوة أنه بلغنا أن بعض الحجيج يخطبون خطبا في عرفة كلها توسلات واستغاثات شركية، ثم يرقصون ويغنون ويضربون على الطبول، نعوذ بالله من سوء الحال، ثم يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يفعل مثل فعله، ويبغض ما أبغضه النبي صلى الله عليه وسلم. ووالله والله إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش إلى أن مات مبغضا الشرك كله، مبغضا أن يستغاث بغير الله، مبغضا أن يدعى غير الله، سبحانه وتعالى مات عاش صلى الله عليه وسلم إلى أن مات مبغضا البدع مرغبا في السنن، والله كلمة سيسألني عنها الله. المؤمن المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبغض الشرك كله صغيره وكبيره، وإن زينه المزينون وزخرفه المزخرفون قلبه كله لله، استغاثته بالله، يستحي من الله أن يستغيث بمخلوق وهذا المخلوق عاجز مهما بلغ فضله، يستحي من الله الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يستحي من الله أن يدعو غير الله، والله يستحي من الله أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحي من ربه. الله يراك، الله سبحانه يراك ويسمع كلامك، كيف ما تستحي من الله أن تدعو غيره؟ بل والله رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله إلى أن مات وهو يحذر من أن يدعى غير الله. تأتي أنت بحجة الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبغض ما يكون؟ سبحان الله. ألا تعلمون عباد الله أنه يأتي أقوام يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يشربوا منه فيهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسقيهم فيذادون عن حوضه ويبعدون عن حوضه فيقال أمتي أمتي فيقول أمتي أمتي فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك من البدع والمحدثات. قال فأقول سحقا سحقا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كيف تطيب البدع لأناس ويجعلون ذلك دينا ودين الله واضح ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلج، ولن يدخل أحد الجنة إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدنا إمامنا، منه نتعلم الدين نقتدي به ونرجو الله أن يقودنا إلى الجنة وأن ندخل الجنة معه صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن السنة للحجيج جميعا أن يسمعوا خطبة الإمام ولو في مخيماتهم، لكن يصلي كل جماعة في مخيماتهم، أما الخطبة فيسمعون خطبة الإمام. وإحداث خطب في يوم عرفة في وقت خطبة الإمام غير مشروع، بل هو من البدع المحدثات. لعلنا نقف عند هذه النقطة لأن سنبدأ في الخطبة العظيمة خطبة حجة الوداع ولا يكفي الوقت لنتكلم عنها، وعادتي أيضا أنا في يوم الجمعة أن لا أطيل الدرس من أجل أن يتفرغ الإخوة في بقية اليوم لكثرة الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم وكثرة الدعاء رجاء إصابة ساعة الإجابة. ولعلي يعني أجيب عن سؤالين أو ثلاثة قبل أن نختم المجلس. نعم، طبعا درسنا القادم إن شاء الله سيكون يوم الأربعاء، سيكون يوم الأربعاء القادم إن شاء الله من أجل ظروف اختبارات أبنائي الطلاب الذين يحضرون معنا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وزادكم علما وفقها. هذا سائل يقول حججت من قبل ولكن أسرفت على نفسي بالذنوب والمعاصي، وأريد أن أحج عن نفسي هذه المرة ولكن ماتت أمي ولم تحج من قبل وهي غير مستطيعة، أفأحج عنها أم أحج عن نفسي؟
أسأل الله أن يتوب علي وعليك، وأن يكفينا شرور أنفسنا، وأن يباعد بيننا جميعا وبين ذنوبنا كما باعد بين المشرق والمغرب. اللهم يا ربنا، من علمته منا مقيما على ذنب، اللهم فكرهه في هذا الذنب، وأبعده عن هذا الذنب، وارزقه توبة صادقة نصوحة تقبلها منه يا رب العالمين. ثم يا أخي، أمك إذا كانت غير مستطيعة وماتت فالحج لم يجب عليها أصلا، لكن إن حججت عنها فهذا خير. يعني الرجل أو المرأة إذا كان حال حياته غير مستطيع لا يجب عليه الحج، فإذا مات إن ترك مالا يكفي لأن يحجج عنه منه وجب أن يحجج عنه، لكن إذا لم يكن ذلك فإن الحج ليس واجبا عليه حتى بعد وفاته. لكن إن حج عنه ابنه أو غيره فذاك حسن وينفعه إن شاء الله عز وجل. وأنت يا أخي مخير بين أن تحج عن نفسك وبين أن تحج عن أمك ما دام أنها لم تحج أصلا. والأمر إليك، وإن كان بعض علمائنا يقول أن يحج عن نفسه أفضل ويدعو لميته، لكن الأمر إليك. فأنت إن شئت حججت عن أمك ولك أن تدعو لنفسك وتتوب إلى الله وتستغفر الله في عرفة، ويرجى أن يجاب دعاؤك لأمك ولك. وإن شئت حججت عن نفسك ودعوت لأمك واستغفرت لها ويرجى أن يجاب دعاؤك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من كان متمتعا أو قارنا هل يشمله النهي عن أخذ أظفاره وشعره، ومتى ذلك؟
لعل السائل يقصد النهي عن أخذ الشعر والأظفار والزائد من البشرة عند دخول عشر ذي الحجة، إذا رؤي هلال ذي الحجة. نعم، هذا ثبت في صحيح مسلم وثبت في السنن أيضا، ولكنه لمن أراد أن يضحي. ويجب أن نعرف أن هناك فرقا بين الأضحية والهدي، وإن كان الحجاج يسمون الهدي أضحية. الهدي هو ما يجب بسبب النسك أو يهدى إلى البيت الحرام، والأضحية ذبيحة يتقرب بها إلى الله في يوم العيد، ليس ذلك بسبب النسك وإنما تقرب إلى الله. ولذلك يضحي غير الحاج الذي يذبح في البلدان وكذا، هذه أضحية. الحاج له أن يقتصر على حجه ولا يضحي ولو حج مفردا، وله أن يضحي، ما في بأس. وقد ورد في الأحاديث ما يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الهدي والأضحية، كما في حديث أنس رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة وذبح في المدينة كبشين. هل هذا في نفس الزمن أو في زمن وزمن؟ محتمل. فالحاج له أن يقتصر على حجه وله أن يضحي. إذن يا إخوة، الذي يريد أن يضحي إذا دخلت عشر ذي الحجة من العبادة لله أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته حتى تذبح أضحيته. ذبحت في اليوم العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، حتى تذبح أضحيته. طيب إذا كان حاجا ويريد يضحي في البلد، نقول يشمله النهي. فيتنظف قبل دخول ذي الحجة، وإذا دخل عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشره شيئا، من جهة كونه مضحيا لا من جهة كونه حاجا، حتى تذبح أضحيته. طيب، هو متمتع يريد أن يقصر شعره بعد العمرة، هذه عبادة نسك لا ينهى عنها، يعني يريد أن يضحي في بلده واعتمر يوم ستة وطاف سعى، الآن يريد أن يقصر سيأخذ من شعره، هل هو منهي؟ الجواب لا، هذه عبادة، هذه نسك من الأنساك. هذا التحقيق في هذه المسألة. أعطنا سؤالا واحدا.
هذا السائل يقول: ما نصيحتكم لمن يتعامل مع البنوك الربوية؟
الربا شر كله، لا خير فيه في الدنيا ولا في الآخرة، والربا وإن كثر فإلى قلة، الله قد محقه، لا خير فيه، وإن زخرفه المزخرفون، ووالله ما جمع مال من ربا إلا آل إلى قلة. ودرهم ربا يأخذه الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، تغليظ وزجر عن الربا. والدنيا كلها قليلة والباقي منها قليل، والباقي لكل واحد منها قليل، والباقي من قليلنا قليل مهما طال والله أعلم به، سنموت إن كان اليوم أو غدا، والدنيا كلها تمر، فقرها يمر، غناها يمر، مرها يمر، حلوها يمر، حزنها يمر، الضحك فيها يمر، لكن الشأن أننا سنصل إلى القبر. ماذا ينفعنا إن جمعنا أموالا بما يغضب الله؟ ستذهب أو نذهب عنها، ولكن سنسأل بين يدي الله عنها، من أين اكتسبنا هذا المال وفيما أنفقنا؟ هب يا عبد الله أنك بالحرام صرت سيد الأرض، لا تشتهي شيئا إلا وهو بين يديك، ستخلد والله ستموت، الفقير يموت والغني يموت، بل قد يحرمك الله من المال وأنت حي فتصاب بمرض ما تستطيع أن تتنعم بهذا المال، ثم إلى القبر، ثم إلى لقاء الله، والله عز وجل يسألك. ولذلك يا عبد الله احرص على ألا يدخل جيبك إلا حلال، وألا تنفق مالك إلا في قربة أو حلال، لأنك ستلقى الله، والله لن تزول قدماك من عند ربك حتى تسأل عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، ماذا تقول لله؟ احسب حساب هذا السؤال من اليوم، احرص على ألا يدخل جيبك إلا حلال، وألا تنفق إلا في قربة أو حلال، حتى إذا لقيت الله وسألت وسئلت يكون جوابك صوابا تنجو به. ما الفائدة أن تتنعم في الدنيا وتخزى أمام الله؟ وأن يكون جوابك بين يدي الله عليك تخزى به بين يدي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الحلال، وأن يكفينا شر الحرام وشر الشبهات والمشتبهات، وأن يحيينا حياة طيبة، ويميتنا على التوحيد والسنة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.